وَدِينُكَ اللَّهُ بِمَا قلوبهم من ذكر الله أولئك حديثنا يكون من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من مرض الجفاف العاطفي وخطورته، والنقطة الثانية في بيان عوامل وأسباب مرض الجفاف العاطفي، والنقطة الثالثة في بيان كيفية علاج مرض الجفاف العاطفي على ضوء روايات المعصومين عليهم السلام. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من مرض الجفاف العاطفي وخطورته، مرض الجفاف العاطفي في حياة الإنسان له مظاهر وله علامات وله أمارات، إذا توفرت إحدى هذه العلامات وتوفر أحد هذه المظاهر في حياة الإنسان يعلم ويستكشف بأنه مصاب بمرض الجفاف العاطفي. هل أذكر لك أربع علامات مهمة؟ العلامة الأولى عدم التأثر عند سماع الأحداث المأساوية. عندما يسمع الإنسان بأحداث مأساوية كالأحداث مثلا التي جرت في الكاظمية وكربلاء، أو كأحداث مصيبة كربلاء التي نكررها ونقرأها، عدم التأثر عند سماع الأحداث المأساوية أو عند قراءتها، هذه علامة من علامات مرض الجفاف العاطفي. علامة ثانية من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الخشوع في العبادة، عدم الشعور بلذة الخشوع في العبادة. يقرأ القرآن ولكنه لا يشعر بلذة قراءة القرآن، يصلي ولكنه لا يشعر بلذة الصلاة، يصوم ولكنه لا يشعر بلذة الصيام. عدم الخشوع عند ممارسة الأعمال العبادية هذا من علامات مرض الجفاف العاطفي. يذهب إلى الحج ويرجع إلى الحج ولكن من غير أن يخشع قلبه، من غير أن يتأثر قلبه، يؤدي المناسك وكأنه يؤدي وظائف عادية في حياته. هذا من علامات وأمارات مرض الجفاف العاطفي. العلامة الرابعة من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الشعور بحب من يجب حبهم، وعدم الشعور ببغض من يجب بغضهم. أكو ناس الإنسان يجب عليه أن يستشعر المحبة تجاهه، الزوجة، الأولاد، الوالد، الوالدة، الأصدقاء، مجموعة من الأفراد في حياة الإنسان ينبغي عليه أن يستشعر المحبة تجاهه. في المقابل أكو أفراد ينبغي عليه أن يستشعر البغض تجاههم. أعداء الإسلام، قتلة أهل البيت، أعداء أهل البيت الذين نالوا من فضائل أهل البيت عليهم السلام، ينبغي عليه أن يستشعر بحالة البغض تجاههم. فالإنسان الذي يفتقد هذا الشعور لا يشعر بالحب تجاه من يجب عليه حبه، ولا يشعر بالبغض تجاه من يجب عليه بغضه، هذا الإنسان مصاب بمرض الجفاف العاطفي. هذه علامة ثالثة. علامة رابعة من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الخوف من العذاب ومن الآخر. الإنسان الذي لا يستشعر في قلبه الخوف من العذاب من الآخرة رغم ما يقرأ من الآيات رغم ما يقرأ من الروايات يسمع بالعذاب مع ذلك لا يوالي وكأنه لم يسمع شيئا، هذا إنسان مصاب بمرض الجفاف العاطفي. هذا المرض الخطير مرض الجفاف العاطفي عبر عنه القرآن وعبرت عنه الروايات بمرض قسوة القلب. قسوة القلب هو عبارة عن مرض الجفاف العاطفي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شلون مرض قسوة القلب هو مرض الجفاف العاطفي؟ القلب في اصطلاح القرآن وفي اصطلاح الروايات ما هو المراد من القلب؟ القرآن ذكر القلب 130 مرة، الروايات ذكرت القلب كثيرا، ما هو المقصود من القلب في اصطلاح القرآن وفي اصطلاح الروايات؟ القلب في اصطلاح القرآن والروايات يطلق على شيئين. الشيء الأول آلة الإحساس التي هي عبارة عن العقل، آلة إدراك الحقائق، الذي يعبر عنها القرآن بالقلب. الشيء الثاني آلة الإحساس، آلة المشاعر، آلة إدراك القضايا الأخلاقية، آلة إدراك الأحاديث، آلة إدراك الحب، آلة إدراك المر. هل آلة أيضا عبر عنها القرآن بالقلب؟ القرآن لما يقول فويل للقاسية قلوبهم، المراد من القلب عبارة عن آلة الإدراك من ناحية وهي العقل، وعبارة عن آلة الإحساس من ناحية أخرى وهي آلة المشاعر آلة العاطفة. القلب يطلق على هذين الأمرين هم في القرآن هم في الروايات. الآن لما نجي إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك يقولون الفقهاء طبقا لما هو موجود في الروايات بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاث مراتب: مرتبة قلبية، مرتبة قولية، مرتبة فعلية. الإنسان يأمر بالمعروف بقلبه أولا، مراد من القلب ماذا؟ عندما تقول الروايات ويقول الفقهاء يأمر بالمعروف بقلبه، ينهى عن المنكر بقلبه، مقصود من القلب ماذا؟ مقصود من القلب آلة الإحساس، آلة المشاعر، يعني يستشعر بمغض أصحاب المنكر ويستشعر بالحب لمن يقومون بالمعروف، يستشعر بالحب والراحة لمظاهر المعروف، ويستشعر بالمغض والكراهية لمظاهر المنكر. هذه أول مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرتبة القلبية. مرتبة القلبية يعني التي لها علاقة بآلة الإحساس والمشاعر. من عرف المعروف بقلبه، من لم يعرف، ورد في الرواية عنه عليه السلام، من لم يعرف المعروف بقلبه ولم ينكر المنكر بقلبه قلب فجعل أعلاه أسفله. الإنسان الذي لا يعرف المعروف بقلبه ولا ينكر المنكر بقلبه هذا إنسان من هذا إنسان منسوخ يقلب ويجعل الله عاليه أسفله. إذن القلب في اصطلاح القرآن في اصطلاح الروايات المراد منه عبارة عن آلة الإدراك من ناحية وهي العقل، وعبارة عن آلة الأحاسيس والمشاعر الموجودة عند الإنسان. زين. فلما القرآن يعبر ويقول هنالك مجموعة من الأشخاص مصابون بمرض القلب فويل للقاسية قلوبهم، مصابون بمرض قسوة القلب، المرض يعني ماذا؟ يعني بأن هذا الإنسان يعيش جفافا عاطفيا، يعيش جفافا في مشاعره، يعيش جفافا في أحاسيسه. وقد ركز في الروايات على خطورة هذا المرض في حياة الإنسان. وردت الرواية عن النبي الأعرج
الانفتاح
الإنسان مرض الجفاف العاطفي. وردت الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث يقسين القلب: استماع له وطلب الصيد واتيان باب السلطان. الإمام عليه السلام، النبي عليه السلام، يقول بأن من عوامل مرض الجفاف العاطفي، من عوامل مرض قسوة القلب ماذا؟ الانفتاح على عالم الله، استماع للناس، استماع الموسيقى، الدخول ساعات طويلة على شاشة التلفاز، المكون ساعات طويلة على شاشة الانترنت. هذا النوع من الانفتاح على عالم له يولد عند الإنسان مرض الجفاف العاطفي. ذكرت لكم أيها الإخوة ليلة الجمعة نقطة وأحب أن أكررها ليسمعها من لم يكن حاضرا. نحن ذكرنا ليلة البارحة بأن الموسيقى على إطلاقها له، الموسيقى على الإطلاق هي من اللهو. نعم، أنت قد تقول أكو له محلل وأكو له محرم، سمي خالد، ولكن الموسيقى على إطلاقها، نقول والله الموسيقى موسيقى روحية، شو المانع؟ موسيقى روحية تحرك جوانب روحية عند الإنسان، وديك الموسيقى تحرك أحاسيس الإنسان، كل هذا الكلام هج. الموسيقى من الأمور النهوية بكل صورها بكل تفاصيلها، ولا أحد يناقش في أن الموسيقى من النهو. نعم، مناقشة في أن النهو هل هو بتمامه حرام أم أن النهو منه ما هو محلل. بعض الفقهاء يقول الموسيقى لا أكو منها أقسام محللة. محللة مو يعني أنك أيها الإنسان تقبل على صراحها، هذه له يعني تنزه نفسك عنه. فمو كل شيء حلال يقبل عليه الإنسان. الآن لك أن تنام كما تريد، قل والله أنا أريد أن أنام في اليوم 16 ساعة، هو حلال، ولكنه يترك آثار وضعية على حياة الإنسان، يترك آثار وضعية على نفس الإنسان. الأكل، خذ أنت لك أن تأكل ما تريد ما دام لم يضر ببدنك. كثرة الأكل حلال شرعا، ولكنها تترك آثار معنوية على نفس الإنسان. كثرة الأكل تورث عند الإنسان مرض كسرة القلب. قل لك الشارع والله هذا حلال، لكن يترتب عليه تضررين. كثرة الأكل مثل سماع الموسيقى. إيه حتى اللي تقول أنت هذه موسيقى معينة، سماعها سماع لله، وسماع له يورث مرض قسوة القلب. ثلاث يقسين القلب: استماع الله، أول شيء الله ينطبق على الغناء، ينطبق على الموسيقى بجميع تفاصيلها. لذلك أنا أهيب للإخوة المؤمنين أن تكون عندها مواجهة قوية للمظاهر الموسيقية في مجتمعنا. الجوالات في كل مكان تثير أصوات الموسيقى. بالله هي موسيقى إسلامية وانت محتاج؟ هذه موسيقى، موسيقى، والموسيقى له، الموسيقى بجميع تفاصيلها له. أنا ما أقول كلها حرام، لا، بعض المراجع يقول قسم منها حرام وقسم منها حلال، ولكن أقول نزه نفسك عن سماعها، فإن الموسيقى له، والمؤمن ينزه نفسه عن سماع الله. خلي يكون عندنا قوة لمحاربة المظاهر الموسيقية، التلفاز، الراديو، بل أشرطة العزاء الآن، أشرطة العزاء ممزوجة بنغمات موسيقية، وهذا درس الموسيقى من اللحن واستماع اللحن يروض بعض قسوة القلب. إذا الانفتاح على عالم اللحن بجميع تفاصيله يولد عند الإنسان مرض الجفاف العاطفي، هذا عامل ثاني. العامل الثالث من العوامل التي تولد عند الإنسان مرض الجفاف العاطفي هو ماذا؟ اللقمة الحرام. اللقمة الحرام تولد عند الإنسان مرض الجفاف العاطفي. وردت الرواية عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء، ماذا قال له وماذا خاطبه؟ فمن أطاعني كان من الراشدين، ومن عصاني كان من الهالكين، وكلكم عاص لأمري، وكلكم عاص لأمري. لماذا؟ فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع الله على قلوبكم. إمام الحسين عليه السلام يقول هؤلاء طبع الله على قلوبهم، افتقدوا الأحاسيس، افتقدوا المشاعر، لأن بطونهم قد ملئت من الحرام. شوف، صاروا أشخاص لا أحاسيس عندهم، لا مشاعر لديهم، لذلك أقدموا على تلك المجزرة الثانية. وأي مجزرة كمجزرة كربلاء مثلوا فيها بالأجسام الشريفة مثلة شرعاء، من يقدم على ذلك؟ لا يقدم على ذلك إلا من افتقد المشاعر، افتقد الأحاسيس. دول شلون أصابهم مرض الجفاف العاطفي؟ الإمام يقول لأن بطونهم قد ولدت الحرام. من هنا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يحافظ على طهارة مكانه، فإن اللقمة الحرام تؤثر أثرها في حياة الإنسان. لا يرمي بنفسه في المشتبهات، وما مطعم يوصل وياكل، ها والله انت يا مولانا الرفيق ان شاء الله يحن شرعي، ايه بريد وطلد بلدي، وياخذ فيها من الله واكل هنيئا مريئا، هذا غير صحيح. اللقمة لها اثرها على سلوك الانسان، على حياه الانسان، على روح الانسان. انسان بصاب بمرض جفاف المشاعر، جفاف الاحاسيس، بمرض قسوة القلب، إذا تعود على أكل الحرام، إذا تعود على أكل الأمور المشتبهة، ولدت عنده هذه الحالة المرضية في حياته. هذه ثلاثة عوامل من أهم عوامل مرض الجفاف العاطفي: الانفتاح على عالم النفس، وأكل الحرام، وكثرة الذنوب. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الأخيرة من حديثنا، وهي بيان كيفية علاج مرض الجفاف العاطفي. قبل أن أشرح لا تنسى بالصلوات على محمد وآله.
بهذا المرض الذي جثت مشاعري وجثت أحاسيسي
ولا أخشى من العذاب، أعلم بأن الغنى سوف أعاقب عليه، مع ذلك أقدم على سماع الغنى. أعلم بأن النظر إلى الأجنبية محرم، ومع ذلك أقدم على النظر إلى الأجنبية من غير مبالاة بالعقاب. أعلم بأن الكذب حرام، مع ذلك لا أبالي وأقر على الكذب غير عادل بعقابه. أنا لما أكون مبتلى بهذا المرض، ما هو علاجه في روايات أهل البيت؟ الروايات ركزت على أمور ثلاثة. الأمر الأول تحديد ساعة للخلوة مع الله سبحانه وتعالى، تحديد وقت من أوقات اليوم للخلوة مع الله، تكون بين الإنسان وبين ربه خلوة. فالآن كإنسان عندما تصيبك بعض المشاكل، تصيبك بعض الهموم، تصيبك بعض الآلام، هذه تؤثر وتأخذ مأخذها منك. شلون أنت تحاول علاج الآلام؟ وين أقرب الناس لك؟ زوجة من الأصدقاء، تبث له آلامك وتبث له أحزانك، صار عندك حالة من الانبساط. كذلك عندما تضغطك الظروف، تضغطك المعاصي، تضغطك السيئات، إلى من تتوجه؟ إلى من تشتكي؟ إلى من تبث آلامك؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يحتاج الإنسان إلى ساعة خلوة مع الله. تكون عند الإنسان قاسي القلب المصاب بمرض الجفاف في عاطفته ساعة يخلو فيها مع الله، ولا سيما إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، يتوجه الإنسان إلى ربه ويعود إلى خالقه بحسبة الليل المظلم ليناجي ربه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات. شلون هالقلب القلب يخليه قلب رقيق؟ شلون هالمرض تستطيع أن تجفه، أن تشفه من وصوله؟ الإمام يقول: من أجل أن تستعيد رقة القلب حافظ على كثرة الذكر في الأحوال. تكون عندك خلوة إذا نامت زوجتك، إذا نام أولادك، إذا هدأت العيون، إذا فارقت من معك في الليل، تكون لك ساعة، يكون لك وقت للخلوة مع الله. وعلماؤنا دائما ما يوصون لعلاج مرض قسوة القلب، لعلاج مرض إدبار القلب، لعلاج مرض الجفاف الروحي، يوصون بساعة الخلوة. كان العارف الكبير والمرجع الكبير آية الله المرحوم السيد عبد الأعلى السلواني حفظه الله ونسيه الزكية، الذي كان من كبار العلماء العارفين ومن كبار العلماء السابقين، عندما سألوه: سيدنا، نحن نجد في قلوبنا حالة إدبار، حالة جفاف، لا نستشعر بلذة الصلاة، لا نتألم عند قراءة آيات العذاب. كان يقول: عليكم بالخلوة مع الله. إذا تريد تردد قلبك، حاول أن تجعل لك ساعة، ساعة خلوة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي تعرض له الروايات لعلاج مرض الجفاف العاطفي. الأمر الثاني الذي تعرضت له الروايات هو معايشة ذكر الموت. معايشة ذكر الموت ركزت عليها الروايات كثيرة. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: كما يقدر الحبيب إذا أصابه الماء. فالقلوب صدع حال من الصدع. إن القلوب لصدع كما يقدر الحبيب إذا أصابه الماء. فقيل له يا رسول الله وبماذا يكون جلاؤها؟ شلون هذه الحالة الضلالية التي تكون على القلب مزيلها؟ قال جلاؤها بكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. لذلك لما نرجع إلى توصيات الشرع الإسلامي، دائما توصيات الشرع المقدس تحاول أن نجعلنا نعيش مع ذكر الموت. لذلك مثلا ورد بأنه يستحق للإنسان أن يشتري كفنه في حال حياته وأن ينظر إلى كفنه كل يوم. ليش؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من اشترى كفنه فهو مأجور كلما مر إليه. اللي عنده كفن وينظر إليه يقول الإمام هذا إنسان مأجور. لماذا؟ من أجل أن يبقى الإنسان يعيش ذكرى الموت دائما. يستحق للإنسان أن يوصي وأن يضع وصيته عند رأسه. يستحق له طبعا إذا ما كانت عليه واجبات، ما إذا كانت عليه واجبات شرعية تجاه الخالق أو تجاه الناس تكون الوصية حينئذ واجبة. أما لا، إنسان ما كانت عليه واجبات لا تجاه ربه لا تجاه الناس، يستحق له أن يوصي وأن يضع وصيته تحت رأسه. ورد في الرواية عن النبي الأعرج صلى الله عليه وآله قال ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلته إلا ووصيته تحت رأسه. لماذا الإسلام يركز على شرار الكفن؟ يركز على النظر إلى الكفن، يركز على كتابة الوصية، يركز على وضع الوصية تحت الرأس. لماذا؟ من أجل أن يعايش الإنسان ذكر الموت. لماذا يعايش ذكر الموت؟ لأن معايشة ذكر الموت تعالج مرض الجفاف العاطفي عند الإنسان. هذا ثانيا. ثالثا من الأمور التي ركزت عليها الروايات لمعالجة مرض الجفاف العاطفي كما سمعت الرواية عن النبي كثرة قراءة القرآن. بما جلاؤها؟ قال جلاؤها بكثرة ذكر الموت وقراءة القرآن. الإنسان الذي يحافظ على كل ليلة. بارحة سمعت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ 10 آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين. ولو بمقدار 10 آيات يقرأها الإنسان في كل ليلة يعني تكون عند حالة اتصال مع القرآن. شلون احنا عندنا حالة اتصال مع المجلات، وعندنا حالة اتصال مع الجرائد، وعندنا حالة اتصال مع الروايات والقصص. ينبغي ان تكون عندنا حالة اتصال وتعلق بقراءة القرآن. القرآن الذي هو الكتاب الأول والأقدم والأجل عندنا. غيرنا ليس أولى منا بالاهتمام بالقرآن. غيرنا ليس أولى منا أن يهتم بقراءة القرآن وتفسير القرآن. نحن الشيعة الذين نزل القرآن في قلوب هذه الأمور الثلاثة ركزت عليها الروايات لمعالجة مرض الجفاف العاطفي. إذا هذا المرض إذا عاشه الإنسان فينبغي أن يلتفت لأسبابه، وينبغي أن يلتفت لكيفية علاجه. معرفة الأسباب لها دور مهم في كيفية علاج المرض. أنا الآن لما يكون عندي هذا المرض أشوف والله شنو من الأسباب التي أنا مبتلى بها، مبتلى بكثرة الذنوب وعالج هذا السم، مبتلى بالانفتاح على عالم الله وعالج هذا السم، مبتلى بالأكل الحرام وعالج هذا السم. يحتاج أن يلتفت الإنسان إلى أكله إلى طعامه ولا يأكل إلا ما يطمئن بشرعيته وبتزكيته تزكية شرعية حتى لا يقسو أنظر كما قست قلوب أعداء الحسين. شلون فضل قست قلوبه؟ قست القلوب ولم تمل لهداية تهتم لها تلك القلوب القاسية ماذا تضع أفواههم حتى أضاع عطشا وغسل بالماء الجارية تبكيك عيني تبكيك عيني يا أبا عبد الله تبكيك عيني
Thank you.
واحد بينا واحد.
وأمه وأخيه واتسع للمعصومين للنير فرج عنا. في آخر ليلة من ليالي هذا الموسم المبارك، لذلك أقول مجموعة من الناس عندهم حاجات عندهم مرضى لا بأس بقراءة الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمؤسسين والمؤسسين